والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من شك في أنه ركع الركوع الرابع من المغرب أم أنه الركوع الأول من صلاة العشاء، فقد أفيد بأنه يمكن تصحيح صلاته قاعدة لا تعاد بتقريب أن مقتضى قاعدة لا تعاد نفي جزئية التشهد والتسليم، ومقتضى نفي جزئيتهما وقوع الركوع الرابع بعد صلاة المغرب، وهذا مما لا يوجب فسادها. ولكن ذكرنا فيما مضى أن هناك ملاحظتين وصل الكلام للملاحظة الثانية، ومحصل هذه الملاحظة أن هناك صحيحة زرارة وابن بكير التي ورد فيها من استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا، ومقتضى هذه الصحيحة أن زيادة الركعة مبطل للصلاة وإن كانت الزيادة سهوية، والقدر المتيقن من زيادة الركعة ما إذا وقعت في الركعة الأخيرة قبل التشهد والتسليم، وإلا لو وقعت الركعة الزائدة في الوساط أو قبل الركوع الأخير لكانت فصلاً لا زيادة، أو لو وقعت الركعة المضافة قبل السجدتين من الركعة الأخيرة للزم من ذلك محذور نقيصة الركن وهو السجدتان، فإنما يكون المحذور المبطل هو زيادة ركعة بلا محذور آخر، إنما يتصور هذا المحذور وهو محذور زيادة ركعة بلا محذور آخر إذا وقعت الركعة المضافة قبل التشهد والتسليم، أي بعد تمامية الركعة الأخيرة وقبل التشهد والتسليم أو قبل السجدة الثانية من الركعة الأخيرة، إذا أضاف ركعة يقال حينئذ زاد ركعة، أي أن المحذور المتمحض في الزيادة وهو زيادة ركعة مورده هذا الفارض، وهو ما إذا أضاف ركعة قبل جزء غير ركني من الركعة الأخيرة، كما لو أضاف الركعة قبل السجدة الأخيرة أو قبل التشهد أو قبل التسليم. فلو أن تمسكنا بحديث لا تعاد في المقام، حيث إن المكلف في المقام متيقن أنه أتم ثلاث ركعات بسجداتها، ولكن لا يدري هل تشهد وسلم ثم دخل في العشاء، أم أنه سهواً ترك التشهد والتسليم وأضاف ركعة، فلا ريب ها هنا أنه لو جرت لا تعاد لكان مفاد لا تعاد
عدم مبطلية زيادة الركعة، وهذا متعارض تماماً مع مفاد صحيحة زرارة: من استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالاً. فحديث لا تعاد لا يشمل فرض زيادة ركعة ولو كانت الزيادة سهوية، أي أن قاعدة لا تعاد تحكم على سائر أدلة الأجزاء والشرائط ما سوى مانعية زيادة ركعة. فإن ما دل على مانعية زيادة الركعة في عرض حديث لا تعاد، وليست لا تعاد في طوله كي تكون حاكمة عليه. وبناء على ذلك، فلو أننا تمسكنا بحديث لا تعاد للتأمين حتى من زيادة الركعة لم يبق لمدلول صحيحة زرارة موردون، لأن القدر المتيقن من زيادة الركعة هو هذا المورد. فلو رفع هذا المورد بحديث لا تعاد أيضاً لم يبق مورد لمفاد هذه الصحيحة: من استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالاً. فالنتيجة عدم صحة التمسك بحديث لا تعاد في المقام لإثبات صحة صلاة المكلف صحة واقعية. فإن قلت كما مضى سابقاً هناك دليل يدل على بطلان صلاته واقعاً، ألا وهو أن المكلف فعلاً شاك بين الثلاث والأربع في المغرب، لأنه إذا شك في أن الركعة التي بيده هل هي أولى العشاء أو رابعة المغرب، فقد شك وجداناً في أنه هل أتى المغرب بثلاث أم أتاها بأربع، وهذا شك وجداني في ركعات المغرب، والشك في ركعات المغرب مبطل لها بمقتضى إطلاق صحيحة حفص: إذا شككت في المغرب فأعيد. قلت فرق بين من تيقن عدد الركعات وشك في الظرف، وبين من شك في عدد الركعات مع إحراز الظرف. فمن أحرز أنه في المغرب وشك بين الثلاث والأربع أو الثنتين والثلاث، فهذا شك في عدد الركعات مع إحراز الظرف، وهو أنه في المغرب، وهذا مبطل. وأما من تيقن عدد الركعات لأنه متيقن أنه أتى بأربع ولا يشك في عدد الركعات في شيء، وإنما يشك في الظرف، هل أن الأربع وقعت في المغرب أم وقع ثلاث في المغرب وركعة خارجة عنها وهي في العشاء، فهذا خارج عن منصرف أدلة الشكوك في الركعات. فإن أدلة مبطلية الشك في صلاة المغرب من شك في عدد الركعات وهو يدري أنه في المغرب، وأما في المقام تيقن عدد الركعات وإنما يشك أنه في المغرب أم انتقل للعشاء، فهذا خارج عن دليل مبطلية الشك في عدد ركعات صلاة المغرب. فالنتيجة لا دليل في هذا الفرض على صحة الصلاة واقعاً لعدم جريان لا تعاد، كما لا دليل في هذا الفرض على بطلان الصلاة واقعاً لعدم شمول دليل مبطلية الشك في عدد الركعات لهذا الفرض. إذن تصل النوبة للمصحح الظاهري، وهو الوجه الثاني هل يمكن تصحيح صلاة المغرب صحة ظاهرية بقاعدة الفراغ أم لا؟ ذكر سيدنا الخوئي قدس سره الشريف إمكان تصحيح صلاته بقاعدة الفراغ، وذلك بناء على مقدمتين. المقدمة الأولى أن ظاهر أدلة قاعدة الفراغ أن موضوعها المضي، حيث قال في صحيحة محمد بن مسلم: كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه، أو ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. وبناء على ذلك فالمدار على المضي، سواء المضي الصحيح أو المضي الفاسد. فلو فرضنا أن مكلفاً يدري أنه تشهد وسلم ولكن يشك في أن السجدة الأخيرة قبل التشهد والسلام أتى بها أم لا، فقد وقع المضي الصحيح فيجري القاعدة. أو أن المكلف مضت صلاته ولكن يحتمل مضيا فاسدا، حيث يحتمل أنه زاد ركوعا أو زاد سجدتين في صلاته، فصلاته قد مضت لكن قد تكون قد مضت مضيا فاسدا، فهو أيضا مجرا لقاعدة الفراغ. فإن المهم صدق عنوان المضي، سواء كانت مضيا صحيحا أو كان مضيا فاسدا. في المقام أيضا يقول المكلف: أنا صليت ثلاثا، فإن كنت قد أتيت بالتشهد والتسليم ثم دخلت في العشاء فقد حصل المضي الصحيح، وإن كنت لم أتشهد ولم أسلم وأتيت برابعة فقد مضت صلاة المغرب مضيا فاسدا. فالمضي محرز على كل حال، وإن كنت لا أدري أنه مضي صحيح أم فاسد. فبما أن المضي محرز يشمله إطلاق صحيحة محمد بن مسلم: كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه، فمقتضاه إحراز صحة صلاة المغرب بقاعدة الفراغ. نعم يستثني، نعم لو كان الموضوع لقاعدة الفراغ عنوان الفراغ لا عنوان المضي، فإن عنوان الفراغ لم يحرز في المقام، لأن الفراغ إنما يتحقق بالانصراف. إذا انصرف عن الصلاة يقال فرغ منها، وأما إذا لم ينصرف وإن زاد ركعة فهو لم يفرغ منها. وفي المقام يحتمل أنه لم ينصرف، لأنه يحتمل أنه زاد ركعة قبل التشهد والتسليم، فما دام يحرز أنه لم ينصرف فهو لم يحرز الفراغ. فلو كان موضوع دليل القاعدة صدق الفراغ لم تجري القاعدة لعدم إحراز الفراغ. هذا ما ذكره قدس سره. ولكن في المقام ملاحظتان على ما أفيد. أما الملاحظة الأولى، فالمفروض أن المكلف كما لا يحرز الفراغ فإنه لا يحرز المضي، كما أن المكلف لا يحرز الفراغ من صلاة المغرب فإنه لا يحرز مضي صلاة المغرب. والسر في ذلك أن المكلف ما دام يحتمل وجداناً أنه ما زال في صلاة المغرب وأنه قد أتى بالركوع الرابع بعنوان صلاة المغرب، فما دام يحتمل وجداناً أنه في الصلاة وأن هذا الركوع ركوع رابع بعنوان المغرب، فهو لم يحرز لا الفراغ ولا المضي، حتى يقال بأن موضوع قاعدة الفراغ صادق في حقه، سواء كان هذا الموضوع مضيا صحيحا أم فاسدا، بل يحرز أنه أتى بثلاث ركعات، لكن لا يحرز أنه مضت المغرب منه، مضت أربع ركعات منها لأنها مضت. ففرق بين إحراز مضي منها وبين إحراز مضيها، فهو لا يحرز أن صلاة المغرب مضت كي يكون ذلك محققا لموضوع دليل قاعدة الفراغ. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، كما ورد عنوان المضي في أدلة قاعدة الفراغ، ورد عنوان الفراغ أيضا، ففي صحيحة محمد بن مسلم الأخرى: كل ما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك، بعدما تفرغ من صلاتك فامضي ولا تعد. وقد أخذ عنوان الفراغ في موضوع قاعدة الفراغ. وهنا لابد أن يبحث، هل أن صحيحة محمد بن مسلم تعارض صحيحته الأخرى التي جعل موضوع قاعدة الفراغ عنوان المضي، أم أن هذه الصحيحة أخص منها فتقيد بها، أم لا منافاة بين الصحيحتين في شيء؟ فهذا أمر لابد من بحثه. فقد يقال بأن مفهوم القيد الوارد في صحيحة محمد بن مسلم الثانية، حيث قال فيها بعدما تفرغ، وهذا قيد دال على أن موضوع القاعدة مقيد بعنوان الفراغ، فيقال مقتضى مفهوم القيد أن المكلف لو لم يفرغ فإن صلاته فاسدة، سواء صدق المضي أم لم يصدق. فإذا كان مدعى سيدنا قدس سره أنه إذا صدق المضي كفى في جريان القاعدة، وإن لم يصدق الفراغ، فهذا مناف لمفهوم القيد في صحيحة محمد بن مسلم الأخرى، فإن مفهوم القيد أنه إن لم يفرغ أعاد وإن كان قد صدق المضي. إلا أن يجاب عن ذلك بأن القيد هنا لا مفهوم له، لأنه قيد محقق للموضوع، أي أن موضوع القاعدة الشك بعد الفراغ، ومفهومها إن لم يشك، لأن مفهومها إن لم يفرغ. فإذا كان من القيود المحققة للموضوع فلا مفهوم له، أو أنه إن كان له مفهوم فمفهومه العرفي ما إذا كان الشك في الأثناء، فكأنه قال إن شككت بعد الفراغ تمضي، وإن شككت في الأثناء فلا تمضي. ومن الواضح أن الشك في الأثناء لا يجتمع مع صدق عنوان المضي، فلا منافاة بين مفهوم القيد وبين ما دل على أن المدار صدق عنوان المضي، لأن المفهوم هو أن الشك في الأثناء لا يبطل، والشك في الأثناء لا يجتمع مع صدق عنوان المضي. تمت وبالخير عمت والحمد لله.